هذا الكتاب مهدى من ريدز. أضحت الحياة اليوم مليئة بالأحداث السريعة وسط الضوضاء والعمل والروتين، فكيف بإمكاننا تحسين مهاراتنا وتطوير ذواتنا في وقت قصير؟ إليكم تطبيق ريدز الذي يوفر لكم ملخصات قصيرة ومفيدة لأشهر وأهم المفكرين في العالم، والتي تحتوي على الأفكار الرئيسية لكتاب كامل في 20 دقيقة. ليس هذا فقط، بل ويقدم لكم أيضاً بودكاستات عديدة في مختلف المجالات وأبرزها على الإطلاق. يمكنكم تحميل ريدز الآن عبر جميع المنصات.
يمكنك التفاوض على أي شيء، أياً كان ما تريده فهو في متناولك، بقلم آرب كوان. يمكنك التفاوض على معظم الأشياء في العالم، لذا يجب أن تتعلم كيفية القيام بذلك بشكل جيد. الحياة تيار مستمر من المفاوضات، سواء كنت تحاول إقناع ابنك بطريقة التصرف في مطعم فاخر، أو رئيسك في العمل لمنحك علاوة، فإن أي موقف تحاول فيه التأثير على سلوك شخص آخر هو في الأساس نوع من المفاوضات. معظم الأشياء في العالم قابلة للتفاوض. يمكن التفاوض على الأسعار في المتاجر الفاخرة أو الرهون العقارية أو المخالفات لتجاوز السرعة. طالما أنك تعرف كيفية التفاوض فأنت تسير على المنح الصحيح. حتى الهيئات المتشددة مثل دائرة الإيرادات ستتفاوض معك، لأن مسؤولي الضرائب في الداخلية نهاية المطاف هم مجرد أشخاص مثلنا. ألا تعتقد أن انتشار المفاوضات في كل مكان دافع كاف لتحسين مهاراتك في هذا المجال؟ يقتصر التفاوض أحياناً في التحدث إلى الشخص المناسب. كل منظمة لها تسلسل هرمي، والدرجات الدنيا لديها لا تستطيع تلبية احتياجاتك كما تريد. لذا إذا لم يتمكن العمال الأقل رتبة من مساعدتك، فاطلب التحدث إلى المسؤولين والمديرين وما إلى ذلك، إلى أن تجد شخصاً يتمتع بالسلطة الكافية لتقديم التنازلات المناسبة. بمجرد وصوله إلى فندق مكسيكي، قيل للكاتب أن كل الغرف محجوزة وأن لا مكان له فيه. سأل بهدوء عن المدير واستفسر قائلاً: هل سيكون لديك مكان لرئيس جمهورية المكسيك إذا زاركم اليوم؟ ليجيب المسؤول: هذا أكيد بالطبع. ليرد عليه الكاتب بإجابة مفحمة: لن يأتي الرئيس اليوم، لذا سأخذ غرفته. العوامل الوحيدة التي يجب أن تؤثر على قرارك بالتفاوض هي ما إذا كنت مرتاحاً للتفاوض من أجل ذلك الشيء أم لا، وما إذا كانت المفاوضات تستحق الجهد المبذول وتؤدي إلى تلبية احتياجاتك. تجنب المفاوضين على النمط السوفياتي، فهم يخلطون بين المفاوضات وساحات القتال. يرى بعض الناس أن المفاوضات هي معركة لا ربح فيها للجميع، حيث يكون مكسب أحد الأطراف دائماً هو خسارة الطرف الآخر. استراتيجية الفوز بأي ثمن استراتيجية منتشرة في جميع أنحاء العالم، لكن الاتحاد السوفيتي السابق مثال بارز في استخدام هذه الطريقة. من المهم أن تكون قادراً على تمييز تكتيكات التفاوض هذه وحماية نفسك منها بسبب انتشارها واسع النطاق. من السمات الواضحة للمفاوضين على النمط السوفيتي أنهم يتخذون مواقف أولية سخيفة ويكونوا غير قادرين على تقديم تنازلات كبيرة بعد ذلك. عندما سعى الاتحاد السوفيتي إلى شراء أرض في لونغ آيلاند للاستخدام الترفيهي لسفارته، عرض في البداية 125 ألف دولار مقابل عقار بقيمة 420 ألف دولار. عندما خفض البائع السعر إلى 360 ألف دولار، اعتبر السوفيتيون ذلك علامة ضعف. في النهاية رفعوا عرضهم إلى 133 ألف دولار. هذه التنازلات البغيضة خاصة في اللحظة الأخيرة نموذجية للمفاوضات على النمط السوفيتي، حيث يأملون أن تؤدي ضغوط الموعد النهائي إلى إضعاف المنافس. تتضمن التكتيكات الأخرى على النمط السوفيتي استخدام مفاوضين بسلطة محدودة، مما يعني الأشخاص الذين لا يستطيعون تقديم تنازلات بمفردهم. في هذه الحالة هم يطمحون إلى جعل المفاوضات بينهم وبين أنفسهم. غالبا ما تستخدم التكتيكات العاطفية مثل التنمر أو مغادرة المكان أو حتى البكاء كسلاح. هل سبق لك وأن حاولت التفاوض مع شخص ينهار بالبكاء؟ غالبا ما ينتهي بك الأمر بالخضوع إلى رغبة ذلك الشخص. قد لا ينجح هذا التكتيك مع جنرال سوفيتي مخيف يشرب الفودكا، لكنه شائع جدا في العلاقات الزوجية. إذا واجهت مفاوضا على الطراز السوفيتي، فقد ترغب ببساطة في الابتعاد والتفكير في بدائل أخرى. ومع ذلك إذا دخلت في المعركة فكن حريصا على الالتزام بالحدود التي وضعتها لنفسك مسبقا، ولا تنسى المحافظة على هدوء أعصابك حتى وإن واجهتك أي تكتيكات عاطفية. المفاوضات التعاونية ذات الفائدة المشتركة ممكنة عندما يتم تحديد احتياجات الجميع وتنسيقها. تشير عقلية التفاوض الخاسر إلى أن هناك قدراً محدداً من الكعكة لتقسيمها، ويجب على كل طرف أن يناضل من أجل قطعته. إذا قاتل الطرفان بضراوة، فإن الحل المشترك هو حل وسط، والذي على الرغم من دلالاته الإيجابية يعني في الواقع أن يجدر على كل طرف التخلي عن شيء يريده، لكن التفاوض الحقيقي المربح للجانبين ممكن أيضا. عادة ما يركز الناس على مطالب الطرف الآخر في المفاوضات، بينما يجب أن يحاولوا حقا فهم احتياجاتهم الأساسية ورغباتهم غير المعلنة، نظرا إلى أن لكل شخص لديه احتياجات فريدة ومختلفة. يمكن أن يشعر العديد من الأشخاص بالرضا دون أن يخسر أي شخص، وهو ما يتطلب تنسيقا لاحتياجاتهم. ضع في اعتبارك موقفا تحاول فيه عائلتك أن تقرر مكان قضاء إجازة الصيف. تتحول هذه المفاوضات السعيدة إلى طريق مسدود عندما يتضح أن زوجتك تريد الذهاب إلى تكساس ويريد ابنك زيارة جبال روكي، في حين أنك تتوق إلى البحيرات الكبرى. تبدو هذه المطالب غير قابلة للتوافق. إذا نظرت إلى خفايا الاختيارات فقد تجد أنه يمكن تلبية جميع الاحتياجات في الآن ذاته. ففي الواقع يريد ابنك رؤية الجبال فقط، وترغب زوجتك في مكان دافئ للعب التنس، أما غايتك الوحيدة من هذه البحيرات فهو السباحة والغطس. لحظة إدراك الأسباب الخفية سيتبين لك أن أحد المنتجات في كولورادو تلبي هذه الاحتياجات معا، وبالتالي لقد توصلت إلى حل مناسب ولبيت جميع الاحتياجات. إن المادة الدهنية العالمية التي تسمح بمثل هذه التفاوض المربح للجانبين هي الثقة. بدون الثقة لن يكون أي طرف على استعداد لمشاركة احتياجاته الحقيقية وتقديم أي تنازلات. لذلك ما لم تكن تتفاوض مع أفراد عائلتك فستحتاج إلى بناء الثقة أولا. يمكن أن يعني هذا إقامة علاقة وتسليط الضوء على الأهداف المشتركة أثناء التفاوض. التفاوض الناجح يعني الاستفادة من مصادر الطاقة العديدة المتاحة لك. عادة ما يكون للأطراف المتعارضة العديد من مصادر القوة تحت تصرفهم أثناء المفاوضات. على سبيل المثال، عند التفاوض مع رئيسك في العمل فغالبا ما يكون لديه شكل ملموس من القوة تحت تصرفه، القدرة على مكافأتك أو معاقبتك من خلال المهام التي يكلفك بها. لكن أشكال القوة الأقل وضوحا تؤثر أيضا على المفاوضات. لنفترض أنك دخلت متجرا متعدد الأقسام لشراء ثلاجة جديدة وبدأت في مناقشة السعر مع مندوب المبيعات. يمكن أن تمنحك البدائل قوة تفاوضية إذا كان بإمكانك الذهاب بسهولة إلى متجر آخر يحتوي على نفس الثلاجة، فأنت في وضع قوي. ولكن ماذا لو كانت عائلتك تنتظر في السيارة وطلبت منك شراء هذه الثلاجة بالذات؟ سواء كنت تخاطر بفقدان فرصة شراء هذه الثلاجة أم لا، يمكن أن يكون الموقف مصدر قوة لك أو لخصمك. دعونا نكمل المثال. تذهب إلى مندوب المبيعات وتستدعي قوة الحجة السابقة. لقد اشترى أخي نفس الثلاجة وحصل على خصم، أو قوة الخبرة وبيانات الاعتماد. أنا خبير في أمور الثلاجات، ها هي بطاقتي، وهذه الثلاجة باهظة الثمن. على الأرجح سيتعامل موظف مبيعات متمرس مع قوة الشرعية، مشيرا عادة إلى نوع من اللافتة المطبوعة التي تقول لا توجد خصومات. يشعر معظم الناس بالرهبة من مثل هذه المستندات المكتوبة، على الرغم من أنه عادة ما يتم التحايل عليها بسهولة إذا وجدت شخصا يتمتع بسلطة كافية. بغض النظر عن مقدار القوة التي تتمتع بها في التفاوض، ما يهم حقا هو مقدار القوة التي تعتقد أنك تمتلكها ومقدار القوة التي يعتقد الشخص الآخر أنك تمتلكها. كل القوة تقوم على الإدراك. اجعل الرفض صعبا على الطرف الآخر، لكن كن حذرا في مواجهة هذا التكتيك. تخيل أنك لا تزال تحاول شراء ثلاجة من متجر متعدد الأقسام. ما نوع الصلاحيات التي يمكنك استخدامها لتحسين فرصك في الحصول على خصم؟ بدلا من الذهاب مباشرة إلى النموذج الذي تريده، يمكنك أن تطلب من كاتب المبيعات أن يظهر لك كل ثلاجة في المتجر. أنت تسأل الكثير من الأسئلة الفنية وتجبره على البحث عن أدلة لكل نموذج، ثم تقول إنه يتعين عليك التفكير مليا في الأمر. في اليوم التالي عدت مع أخيك وطلبت من موظف المبيعات أن يشرح لك مرة أخرى كل ثلاجة في المتجر لأن أخاك خبير فيها. هل تعتقد أن كاتب المبيعات سيمنحك خصما بعد كل هذه التعقيدات؟ بالطبع سيفعل ذلك، لأنه استثمر بالفعل عدة ساعات في التحدث معك، وسيبدو الخصم وكأنه تكلفة صغيرة لإجراء عملية البيع. دفع الطرف الآخر للاستثمار في التفاوض سيجعله أكثر استعدادا لمنح الامتيازات. من ناحية أخرى، إذا أتيت إلى المتجر مع عائلتك فقد يحاول موظف المبيعات المخادع أن يبيع الثلاجة له مباشرة. يسمى هذا بالحصول على الالتزام، فبمجرد أن تحب زوجتك وأطفالك وكلبك ثلاجة معينة، يعلم موظف المبيعات أنه يتعين عليك شراؤها. في هذه الحالة ستكون أنت الشخص الذي يتعرض للخداع، وبالتالي في أي موقف يوجد فيه العديد من الأشخاص على جانبك من الطاولة، تحتاج إلى تأكد من أن كل عضو ملتزم بالهدف المشترك بحيث تمثل جبهة موحدة. في مثال الثلاجة قد يعني هذا مناقشة الهدف المشترك لعائلتك قبل الدخول إلى المتجر. يمكن أن يؤثر توزيع المعلومات ومشاركتها بشكل كبير على نجاحك في التفاوض. إذا كنت تعرف الاحتياجات والمواعيد النهائية والقيود الخاصة بنظيرك في التفاوض، فأنت دائما في وضع قوي مقارنة بخصمك. يمكنك جمع هذه المعلومات بالبدء في البحث مبكرا. يعتقد معظم الناس أن المفاوضات حدث محدود خاص بوقت معين، غير أن الواقع يقول أن المفاوضات هي عملية تبدأ قبل وقت طويل من جلوسك على طاولة المفاوضات، قبل مقابلة رئيسك للعمل للتفاوض معه حول العلاوة المنتظرة. يمكنك استشارة ميزانية راتب العام المقبل لمعرفة ما إذا كان هناك فسحة لزيادة أخرى. بالإضافة إلى هذا التحضير الشامل، يمكنك جمع المعلومات عن طريق طرح الكثير من الأسئلة في الاجتماع نفسه، حتى أن بعض الناس يلعبون دورا غبيا بعض الشيء في المفاوضات لجعل الجانب الآخر يكشف المزيد من الحقائق، خاصة عند مواجهة خبير في ذلك المجال. يمكنك إضعاف قوتهم عن طريق إجبارهم على شرح كل شيء عدة مرات بمصطلحات الشخص العادي. إن الكشف عن المعلومات لعبة أخذ وعطاء، قد يكشف خصمك عن بعض القيود الخاصة به، ولكنه يتوقع منك أن تفعل الشيء نفسه في المقابل. لذلك يجب أن تفكر في كيفية وماهية المعلومات التي تريد إفشائها. على سبيل المثال، عندما تقدم تنازلات لخصمك فإنك تشارك معلومات حول حدود تفاوضك الحقيقية في نفس الوقت. لنفترض أنك قدمت العرض الأول بقيمة $100 للثلاجة، فتجعلك ردة الفعل الغاضبة للبائع ترفع السعر مباشرة إلى $500. سيؤدي ذلك إلى إدراك البائع على قدرتك واستعدادك لدفع مبلغ أكبر، في حين أن اقتراح مبلغ موازي $110 يمكن أن يؤثر على نجاح مفاوضاتك بشكل كبير. يمكن أن تؤثر المواعيد النهائية على المفاوضات، لكن لا تعتبرها مواعيدا مطلقة. يلعب الوقت دورا رئيسيا في المفاوضات، مثلما يميل الطلاب إلى تسليم أوراق الفصل الدراسي في اللحظة الأخيرة، تميل المفاوضات أيضا إلى تحقيق أكبر قدر من التقدم مع اقتراب الموعد النهائي. إذا كانت الظهيرة هي الموعد النهائي لخصمك لإتمام المفاوضات، في حين أنك تملك الحرية في تحديد الموعد النهائي الذي يناسبك بنفسك، فمن يتمتع بالميزة برأيك؟ بالطبع أنت المستفيد في هذه الحالة، فمع اقتراب الموعد النهائي سيحتاج خصمك إلى تقديم تنازلات تضمن وصوله إلى صفقة. حاول الكاتب ذات مرة التفاوض على صفقة في اليابان نيابة عن صاحب العمل. أصر مضيفوه على أن يختبر تجربة كاملة في الضيافة والثقافة اليابانية. لم تبدأ المناقشات الجادة حتى اليوم الأخير من إقامته التي استمرت أسبوعين، واضطر الكاتب الذي لم يرد العودة إلى العمل خالي الوفاض إلى التفاوض في طريقه إلى المطار. أدى ضعفه إلى صفقة أطلق عليها رؤساؤه أول انتصار ياباني عظيم منذ بيرل هاربور. هي غارة جوية مباغة نفذتها البحرية الإمبراطورية اليابانية على الأسطول الأمريكي. كلما شعرت بالضغط بسبب الموعد النهائي في التفاوض، فكر بهدوء في عواقب عدم الالتزام به، ثم اتخذ قرارا مستنيرا بشأن ما إذا كان عليك تجاوز الموعد النهائي أم لا. ضع في اعتبارك أيضا أن لدى خصومك موعد نهائي كذلك، وسيكونون أكثر عرضة لتقديم تنازلات مع اقتراب هذا الموعد. اجعل المفاوضات شخصية بطريقة إيجابية أثناء القيام بها. أثناء أي مفاوضات ستزيد فرصك في النجاح إذا تمكنت من جعل الأمور شخصية عن طريق جعل الطرف الآخر يتماهى معك كإنسان. قد يكون هذا بسيطا، مثل التصرف بشكل لائق ولطيف بشكل عام، غير أن بعض المفاوضين المهارة يحاولون أيضا كسب التعاطف من خصومهم من خلال تأدية دور الضعيف. على سبيل المثال، فستكون أفضل حالا في لعب دور السائح الضائع المنهار على أن تدعي أنك في عجلة من أمرك. أن تكون محبوبا هي قوة جبارة في المفاوضات حيث يغيب المنطق. في بعض قاعات المحاكم الأمريكية، يقوم المحلفون أحيانا بإعفاء شخص ما من الذنب حتى وإن وجدت أدلة دامغة تدينه، لمجرد استياء المدعي العام. وبالمثل، إذا أحببت مندوب المبيعات في متجر معين، فمن المحتمل أن تتسوق هناك أكثر من مرة حتى ولو كانت أسعاره أغلى من المتجر المجاور. من الطرق الأقل نجاحاً في التعامل مع الآخرين هي أن تكون بغيضاً أو تسيء إلى الشخص الآخر. إذا حدث هذا على انفراد، فمن المحتمل أن يكلفك تصرفك تنازلات لتعويض سلوكك الفظ. أما إذا حدث ذلك في الأماكن العامة، فستتسبب في فقدان الشخص الآخر ماء وجهه، مما يؤدي إلى تحويله إلى عدو لدود جديد يحاول الإيقاع بك في كل فرصة يجدها. أفضل طريقة لشخصنة المفاوضات هي الحفاظ على سلوك هادئ ومريح. وفي حال كنت أنت الطرف المقابل، تخيل أنك تتفاوض نيابة عن شخص آخر، مما يساعدك على عدم الانخراط في العملية عاطفيا. الملخص النهائي. الرسالة الرئيسية في هذا الكتاب: أنت تتفاوض في كثير من الأحيان دون أن تدرك ذلك، وبالتالي يجب أن تتعلم كيفية القيام بالأمر بشكل جيد. تعتمد نتيجة أي مفاوضات بشكل أساسي على القوة والوقت والمعلومات التي يمتلكها كل طرف عن الآخر. على الرغم من أن بعض المفاوضين يهدفون إلى الفوز بأي ثمن، إلا أن من الممكن التفاوض من أجل الرضا المتبادل.